صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في لغة السلام في القرآن الكريم، هل القرآن الكريم كتاب عنف أم كتاب سلام؟ هل القرآن الكريم يحرض على العنف والقتال أم أن القرآن الكريم يؤكد على لغة الأمن والسلام؟ ربما يقول قائل إذا قرأنا آيات القرآن الكريم نجد أنه كتاب يحرض على العنف، يحرض على القتال، يحرض على الهجوم. القرآن الكريم يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ويقول القرآن الكريم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ويقول فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. إذن من خلال هذه الآيات نفهم أن لغة القرآن لغة العنف، لغة الحرب، لغة الهجوم، وليست لغة السلام والأمن. هذا السؤال كيف نجيب عليه؟ أولا، القرآن الكريم فيه آيات مطلقات وفيه آيات مقيدات، لا يؤخذ بآياته المطلقة دون أن يرجع إلى الآيات المقيدة. لاحظوا مثلا القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. لو أخذنا بإطلاق الآية لقلنا بأننا مطالبون بإقامة الصلاة بأي كيفية وبأي شكل، لكن لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية. هناك آيات تقيد هذه الآية، مثلا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ليس المطلوب كل صلاة، الصلاة مع الطهارة. ليس المطلوب كل صلاة، الصلاة مع الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن لا نأخذ بإطلاق آية ونهمل التقييد
في آية أخرى يقول تعالى: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لو قرأنا هذه الآية لقلنا البيع حلال، مطلق البيع حلال، لكن آية أخرى تقيد ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ليس كل بيع حلال، البيع عن تراض حلال. إذن القرآن آياته على قسمين: مطلقات ومقيدات. لا يمكن أن يؤخذ بالمطلقات دون الرجوع إلى المقيدات. هنا أيضا نلاحظ أن بعض الباحثين في الإسلام يأخذ الآيات المطلقة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. طيب متى يحرضهم على القتال وكيف وبأي شكل؟ يأخذ بالآية المطلقة، يأخذ بالآية المطلقة كما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذه آية مطلقة. هناك آيات مقيدة لهذه الآيات، ليست هذه الآيات تؤخذ بإطلاقها. ما هي الآيات المقيدة؟ الآيات المقيدة تكشف لنا أنه لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا غيرهم بقتال. إذا قوتلوا عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. قال تبارك وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ليس للمسلمين أن يقاتلوا الناس ابتداء وأن يهجموا على الناس ابتداء، إنما شرع لهم الدفاع عن أنفسهم، الدفاع عن كيانهم. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في آية أخرى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني إذا قوتلتم وأصبحتم مظلومين لكم أن تدافعوا عن أنفسكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذن لم يأمر القرآن النبي بالقتال مطلقا، لم يأمر القرآن النبي بضرب الرقاب مطلقا، لم يأمر القرآن النبي بمحاربة الآخرين مطلقا. القتال في القرآن دفاعي وليس هجومي. القتال في القرآن دفاع عن النفس وليس هجوميا. إذا اعتدي عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ليس إلا، لاحظوا، حتى المسلم، القرآن الكريم يقول: كل إنسان مسالم محترم. ما دام مسالما، ما دام يتعامل بلغة الإنسانية، ما دام يتعامل بمبادئ الإنسانية، فهو إنسان محترم، لا يجوز لأحد أن يعتدى عليه مهما كان دينه، مهما كانت لغته، مهما كانت قوميته، لا يجوز الاعتداء عليه. وأما إذا اعتدى عليك فيجوز لك رد الاعتداء حتى لو كان المعتدي مسلما. لا فرق بين المسلم وغيره. الإنسان المسالم أفضل من المسلم المعتدي. الإنسان المسالم ولو لم يكن له دين هو أفضل من المسلم المعتدي. الإنسان المسالم محترم، والمسلم المعتدي يرد اعتداؤه. القرآن الكريم يقول: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مع أنها مؤمنة، مع أنها مسلمة، تقاتل لأنها فئة باغية، لأنها فئة معتدية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن المسألة مسألة السلم وليست مسألة مسلم وغير مسلم. المسالم محترم، المعتدي يرد ولو كان مسلما، ولو كان يظهر الإسلام ويظهر الإيمان. هذا أولا. ثانيا، نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد على الدعوة بالحسنى. يقول القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن يأمرنا أن ننشر الدين بالحكمة، أن ننشر الإسلام بالتي هي أحسن، بالحوار العلمي، بالمنطق العلمي، لا بالمنطق العنفي ولا بالمنطق الإكراهي. وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول القرآن الكريم في حق النبي محمد: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين من المسلمين وغير المسلمين، النبي لغته مع العالمين كلهم لغة الرحمة، لغة الحكمة، لغة الموعظة الحسنة. لأن منهج الإسلام هو العنف والتحريض على القتال. وثالثا، هناك عدة آيات في القرآن الكريم تؤكد على أن لا إكراه في الدين، لا يجوز أن تفرض الدين بلغة القوة، لا يجوز أن تفرض الدين بلغة العنف، لا يجوز أن تفرض الدين بلغة القهر. الدين يحتاج إلى منطق علمي ويحتاج إلى منطق عقلي، لا يحتاج إلى لغة العنف والقوة والقهر. يقول القرآن الكريم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. إذن هذه الشبهة أن القرآن كتاب عنف، كتاب قتال، هذه الشبهة غير صحيحة. عندما نأتي لهذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول لك هذه آية واضحة في العنف، جاية تقول أن الكتابيين لابد يدفعوا الجزية وإلا يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية تحرض على العنف. ما هو الجواب عنها؟ تفت إلي جيدا. أولا، ما هي الجزية؟ الجزية ضريبة، تاكس، كأي ضريبة تأخذها أي دولة. الدولة الإسلامية كأي دولة تفرض على مواطنيها ضريبة، ضريبة مقابل توفير مرافق الصحة، مرافق التعليم، مقابل الحماية. تفرض الدولة ضريبة كأي دولة من الدول التي تفرض ضريبة على مواطنيها والمقيمين فيها. طيب، ما هي الضريبة على المسلمين؟ هي الزكاة، المسلم غير معفو من الضريبة، هناك ضريبة على كل مسلم يعيش في الدولة الإسلامية وهي ضريبة الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية المباركة. المسلم يؤخذ منه زكاة وهي ضريبة. طيب، واحد غير مسلم يعيش في الدولة الإسلامية ومتوفرة إلى مرافق الصحة ومرافق التعليم والحماية، أيضا يؤخذ منه ضريبة وتسمى الجزية. الجزية هي الزكاة، بل الجزية أقل من الزكاة. الضريبة التي تؤخذ من المسلم باسم الزكاة أكبر وأعظم من الجزية التي هي ضريبة تؤخذ من غير المسلم. كلاهما ضريبة، وليس هناك عملية احتقار ولا عملية إقصاء ولا عملية عنف. ثانيا، نجي إلى الآية المباركة. هل الآية تشمل كل المسيحيين، كل اليهود، كل أهل الكتاب؟ لا، الآية جاءت في فئة معينة، وهم الذين نقضوا عهود النبي صلى الله عليه وآله. لما جاء النبي إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية أبرم عهود ومواثيق مع اليهود، مع المسيحيين، مع الطوائف الأخرى. هناك عهود ومواثيق، لا نعتدي عليكم ولا تعتدوا علينا، بيننا ميثاق التعايش السلمي. هكذا أقام النبي ميثاق التعايش السلمي. لما نقض بعض الفرق هذا العهد وتواطؤوا مع المشركين في قريش ضد النبي صلى الله عليه وآله وحاصروا المدينة المنورة، حينئذ أمر النبي بقتالهم لنقضهم العهد وإعدادهم ضد النبي صلى الله عليه وآله. فالآية مناظرة لكل المسيحيين ولا كل اليهود، فئة معينة وهم من نقضوا العهود. ولذلك لاحظ الآية تعبير: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، بينما اليهود والمسيحيون يؤمنون بالله. الآية تقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. شوف التعبير القرآني دقيق، ما قال من أهل الكتاب، فرق بين أهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب. بعض المسلمين يقول أنا مسلم لكنه ليس مسلما حقيقيا. أيضا بعض الذين أوتوا الكتاب يقول أنا مؤمن بالله لكن إيمانه ليس إيمانا حقيقيا. لو كان إيمانه حقيقيا لعبر عنه القرآن بأنه من أهل الكتاب، لكن لأن إيمانه ليس حقيقيا عبر عنه بأنه من الذين أوتوا الكتاب. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تخص فئة معينة وليس جميع فئات المسيحيين واليهود أبدا. هذا هو المحور الأول من حديثنا: القرآن كتاب سلام وليس كتاب عنف. نجي إلى المحور الثاني: المبادئ الإنسانية في القرآن الكريم. هل القرآن الكريم يركز على المبادئ الإنسانية، أم القرآن الكريم يفرق بين بني البشر على أساس الدين أو على أساس القومية أو على أساس اللغة؟ القرآن الكريم ينادي بمبادئ الإنسانية. لاحظوا قوله عز وجل، القرآن الكريم تعرض لثلاثة مبادئ من المبادئ الإنسانية. المبدأ الأول مبدأ الكرامة، ولقد كرمنا بني، ما قال كرمنا المسلمين، كرمنا بني آدم. الإنسان بما هو إنسان ذو كرامة في القرآن الكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان له كرامة تكوينية وكرامة تشريعية، له حرمة له كرامة ما دام إنسانا، ما دام يسير على مبادئ الإنسانية. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني الذي طرحه القرآن الكريم مبدأ الحوار بين الشعوب، الحوار بين الحضارات. يقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا، لا لتقاتلوا، لا لتحاربوا، لتعارفوا. التعارف هو الحوار، الحوار بين الشعوب، الحوار بين الحضارات. يؤكد عليه الإسلام: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيا كان دينه، أيا كان مبدأه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المبدأ الثالث الذي يؤكد عليه القرآن الكريم مبدأ الكفاءة. الإنسان بعمله، الإنسان بجهده، ليس الإنسان بلغته، ليس الإنسان بلونه، ليس الإنسان بجنسه. الإنسان عظمته بمشاريعه، بإنجازاته، بعطائه. يقول القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم في حق المتباهلين بين المظاهر الشكلية والحقائق المعنوية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ليس الإنسانية بالمظاهر الشكلية، عمارة المساجد مثلا، سقي الحجاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذه مظاهر شكلية. الإنسانية عظمتها في إنجازها. ما هو الإنجاز؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ولذلك يقول القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ويقول القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لا أحسن مظهرا، لا أحسن شكلا، لا أحسن إعلاما، لا أحسن صوتا، أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الكفاءة المبدأ الإنساني الذي يؤكد عليه القرآن الكريم من خلال آياته المختلفة. نأتي إلى المحور الثالث: هل الإسلام وهل القرآن يفضل دينا على دين؟ هل القرآن الكريم يحترم الأديان كلها أم لا؟ ربما يقول قائل: لا، القرآن ما يحترم الأديان. ليش؟ لأن القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القرآن ما يحترم غير دين الإسلام، القرآن ما يحترم إلا دين واحد وهو دين المسلمين. كيف نقول بأن القرآن كتاب سلام، كتاب إنساني يحترم الأديان كلها، وهو يكرس دين الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، أولا ليس المقصود بدين الإسلام شريعة النبي محمد، الإسلام هو دين إبراهيم، دين جمع الأديان السماوية كلها. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول عن إبراهيم الخليل عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم يقول: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم كان مسلم، ويعقوب كان مسلم، وأولاد يعقوب كانوا مسلمين. ولما حضر يعقوب الموت قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. هذا هو الإسلام. الإسلام دين إبراهيم، الإسلام دين السماء، الإسلام دين جمع الأديان كلها، المسيحية واليهودية وإبراهيم، كلها أديان ضمن كلمة الإسلام. عندما يقول القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دين الإسلام يشمل الأديان كلها، كل من اعتقد بالله واليوم الآخر وجميع أنبيائه وجميع ملائكته فهو مسلم. لذلك نسب الإسلام إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، القرآن يمدح المؤمنين من النصارى واليهود، أما قرأت القرآن؟ القرآن الكريم يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. يهودي نصراني مؤمن صابئي، إذا فعلا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وآمن بجميع أنبياء الله فهو ممن يشمله قوله فلهم أجرهم عند ربهم. كيف يحتقر الإسلام الديانات الأخرى وهو يقول مثل هذه الآية؟ لاحظوا قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. القسيس الراهب لا يستكبر، إنسان متواضع، إنسان روحاني. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن الإسلام يحترم الأديان كلها، الإسلام لا يضع حواجز بينك وبين أهل دين آخر، ما في مانع أن تكون لك علاقات متينة وطيدة مع أي أهل دين. يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جماعة ما اعتدوا عليكم، صحيح مو معكم على دين واحد لكن ما اعتدوا عليكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. عامل أخاك، عامل نظيرك، عامل جارك، عامل زميلك من أي دين كان، عامله بالبر بحسن المعاملة، عامله بالقسط يعني بالعدالة، إن الله يحب المقسطين. هذا هو المحور الثالث من حديثنا، أن القرآن الكريم يحترم جميع الديانات ويحترم جميع الملل التي تندرج تحت ذلك الدين السماوي الذي قال عنه تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الدين واحد من يوم نوح إلى يومنا هذا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم دين واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نأتي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا. ربما يقال لنا: أيها المسلمون، أنتم تقولون قرآنكم كتاب سلام يحترم المبادئ الإنسانية، يحترم الأديان المختلفة، لكن تاريخكم تاريخ أسود، تاريخ المسلمين تاريخ كله استعمار وكله غزو وكله احتلال. الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، احتلت واستعمرت وغزت حتى وصلت إلى أسبانيا ووصلت إلى تركيا ووصلت إلى مناطق شاسعة بالسيف والقوة والقهر. كيف يكون كتابكم كتاب سلام وتاريخكم كله عنف وإرهاب وغزو واحتلال؟ فما هو الجواب عن هذا السؤال وعن هذه النقطة؟ لاحظوا يا إخوان، أما حروب النبي محمد فكانت كلها حروب دفاعية. النبي ما احتل بلد ولا غزا ولا استعمر، كل الحروب التي خاضها كانت دفاعا عن ذلك الكيان وذلك المجتمع الإسلامي الذي كان في يثرب ومكة المكرمة. أما ما بعد النبي صلى الله عليه وآله فقط حربان أمضاهما الإمام دون غيرهما: فتح العراق وفتح مصر فقط. فتح مصر وفتح العراق خضع لإمضاء الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أمضى الإمام علي فتح مصر وفتح العراق دفاعا عن المسلمين في مصر والعراق، لأن الإسلام وصل إلى العراق وعمها، الإسلام وصل إلى مصر وعمها، فكان المسلمون يستنجدون بالمسلمين في المدينة المنورة، المسلمون في العراق، المسلمون في مصر كانوا يستنجدون بالمسلمين في المدينة المنورة أن يخلصوهم من الظلم والقهر. فجاء المسلمون من المدينة بإمضاء الإمام أمير المؤمنين إلى مصر وإلى العراق لا لأجل احتلال ولا لأجل استعمار، لأجل تخليص المسلمين الذين كانوا يعانون من الظلم والقهر في هذين المكانين في العراق وفي مصر. وأما ما سوى ذلك من الحروب والمعارك في عصر الخلافة الأموية، في عصر الخلافة العباسية، كله غير شرعي. يسموه فتوحات إسلامية، أما عندنا نحن الشيعة الإمامية نقول لا، هذه ليست فتوحات إسلامية، هذه حروب غير مشروعة، هذه حروب وغزوات كلها غير مشروعة، وما شئت أن تسميها فسمها، احتلال، استعمار، غزو، اعتداء. لم تكن هذه الحروب فتوحات، لم تكن تخضع لإشراف الإمام المعصوم ولا لإمضاء الإمام المعصوم حتى تعتبر فتوحات شرعية. كلها نحن نقف منها موقف الرفض وعدم القبول، ولا نتحمل تبعاتها، ولا نتحمل آثارها، ولا نتحمل سيئاتها. الأئمة من آل محمد، لم يدخلوا هذه الحروب ولم يباركوها ولم يقروها، فلأجل ذلك هذه الحروب عندنا حروب غير شرعية، لا نتحمل تبعاتها وسيئاتها. ربما إنسان يسألني هذا السؤال، طيب نحن نقرأ في أدعية الصحيفة السجادية دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور، يدعو لأهل الثغور، وهذا معناه تأييد للحرب، تأييد للقتال. الجواب، من هم أهل الثغور؟ أهل الثغور غير المحاربين، أهل الثغور يعني الذين يحمون الكيان الإسلامي. الكيان الإسلامي في المدينة، في مكة، في اليمن، في مصر، في العراق، كيان إسلامي موجود. كان هناك جنود مجهولون يحوطون هذا الكيان دفاعا عنه وحماية له. هؤلاء لا يدخلون بلد آخر، لا يغزون بلد آخر، لا يقاتلون ملة أخرى، وإنما وظيفتهم الدفاع والحماية عن حريم الكيان الإسلامي. هذا يسمى الثغور. الثغور حريم الكيان الإسلامي. كان هؤلاء الجنود المجهولون يدافعون عن حريم الكيان الإسلامي ويحمونه، فسموا أهل الثغور، وهم الذين حظوا بدعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام دين السلام، والقرآن كتاب السلام، والأئمة من آل محمد دعاة السلام، وفي طليعتهم الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسن حب رسول الله، الإمام الحسن سبط رسول الله، الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن الزكي الذي كانت طفولته طفولة متميزة، كانت أمه الزهراء عليها السلام تقرئه القرآن فيقرأ القرآن معها وهو طفل صغير. ويوما من الأيام اختبأ الإمام أمير المؤمنين ليسمع ولده الحسن كيف يقرأ القرآن مع أمه الزهراء عليهما السلام، وإذا بالإمام الحسن يتوقف. قالت له أمه الزهراء: بني اقرأ كما كنت تقرأ. قال: أماه كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأقبل إليه أبوه واحتضنه إلى صدره وقال: بأبي أنتم وأمي ذرية بعضها من بعض. الإمام الحسن الزكي الذي كان متيما بأمه فاطمة، وكان يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّا فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. الحسن الزكي الذي كان يحبه رسول الله، يحمله على كتفه، يكثر تقبيله، ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه. الحسن الزكي الذي كان يحتضنه أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يقول: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت، حليم آل البيت. الإمام الحسن الزكي كان يأتي الضيوف ويأتي الوفود وتأتي الفقراء يطرقون بابه فلا يرد أحدا مهما كان عنده، يقبل عليه الوفود يطرقون بابه: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. الإمام الحسن الزكي يخرج له ما عنده من الدراهم والدنانير دون أن ينظر دون أن يراقب ويسلمها إياه، وهو يقول: أكره أن أرى ذل السؤال على وجهه. الإمام الحسن الزكي يلحقه رجل شامي يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين، وبعد أن ينتهي من سبابه وشتمه يلتفت إليه ويقول: يا هذا، أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل حتى انكب على الإمام الحسن يقبله وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت محمد. الحسن الزكي داعية السلام. الحسن الزكي كان رئيس دولة، كانت بيده إدارة الدولة الإسلامية، لكن لأنه داعية سلام خطط للسلام وصالح من أجل الأمن والسلام، فقال لشيعته وأصحابه: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال: إني خشيت أن يجتث المسلمون من وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي
منطلق السلام، منطلق الأمن، منطلق الحفاظ على الدماء، صالح معاوية بن أبي سفيان عزيزا كريما، صالح من منطق الحكمة لا من منطق الضعف، صالح من منطق بعد النظر لا من منطق الجبن، صالح من منطق الحفاظ على الدولة الإسلامية، على المجتمع الإسلامي لا من منطق التهور والعجلة. هكذا كان الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن دس إليه السم النقيع وتجرع اللبن المسموم وهو صائم، فمزق أحشاءه ومزق كبده بأبي هو وأمي، ولما حان حين وفاته قال: أخي حسين، لا تهرق في أمري ملء محجمة دما، مر بي على قبر جدي رسول الله، فإن أبى القوم دفني عنده فادفني عند أمي فاطمة بنت أسد، ولا تهرق في أمري ملء محجمة دما. فلما قضى نحبه مسموما مظلوما أخذه الحسين عليه السلام، أخذ جنازته إلى قبر جده رسول الله، وإذا بالسهام تترى على الجنازة كرش المطر. أمر الإمام الحسين أن توضع الجنازة على الأرض، وضعت جنازته فأخرج منها 73 نبلة وسهما، مزقت عظامه، مزقت جسده بأبي هو وأمي. ثم جاء به الحسين إلى ملحودته، وقف على القبر باكيا: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفورا وأنت سليب غريب غريب، وأطراف البلاد تحوطه، ألا يا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن ما وارى أخاه حريب. اليوم يقف الحسين على جسد أخيه الحسن وهو موزع بالسهام والنبال، وغدا من يقف على جسم الحسين، وغدا من يقف على جسد الحسين وقد مزقت السهام قلبه بأبي وأمي. حرملة مزق قلب الحسين بالسهم المثلث، وبجدل قطع خنصره، والجمال بتر كفيه، والشمر احتز نحره، وخيل الأعوجية داست على صدره، فما بقي منه عضو سالم وهو موزع على الثرى، تظلله الطيور بأجنحتها، ويالي ما حد حضر عنده وحفر قبره، إيه والله ولا حد جاب كافوره وسدره، ولا يا حد جاب كافوره، يا 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 كافورا يا أسدرا يا خيل الأعوجية وطت صدرا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسن المجتبى وأخيه الحسين الشهيد وبجدهما وأبيهما وأمهما والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المؤسسين خصوصا سماحة السيد، وفقه في إنجازاته ومشاريعه، ووفق المؤمنين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.